الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الوجه الثالث الذي أشير إليه في كلمات جملة من الأعلام منهم صاحب الكفاية والمحقق الأصفهاني، وجاء مفصلا في كلمات السيد الخوئي قدس الله أسرارهم. قلنا بأن سيدنا الشهيد الأستاذ الشهيد أشكل على هذا الوجه بإشكال حلي وبإشكال نقضي. تقدم الكلام عن الإشكال الحلي وما يمكن أن يعلق عليه، أما الإشكال النقضي فقد ذكر بأنه لو تم هذا الوجه للجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية بأن يقال أن الأحكام الواقعية مركز المصالح والمفاسد فيها هو متعلق تلك الأحكام، والأحكام الظاهرية مركز المصالح والمفاسد فيها هو نفس جعلها، لأمكن مثل ذلك عندما تتعارض نفس الأحكام الواقعية، فإنه أيضا مع عدم وصول الحكمين الواقعيين يمكن أن يجمع بينهما بهذا البيان. نقول أن أحد الحكمين الواقعيين مصلحته في متعلقه والآخر في جعله. قلنا أن هذا الناقض أيضا يمكن أن يتأمل فيه ببيان تقدم من نفس صاحب هذا القول، حيث ذكر أن الأحكام الواقعية مصالحها في متعلقاتها. نعم، بعض الأحكام الظاهرية مصالحها في نفس جعلها، وإذا كان الحكم الواقعي مصلحته في متعلقه إذن بعد لا يعقل أن يجتمع حكمان واقعيان متنافيان على موضوع واحد. أما ما ينبغي أن يقال في هذا القول أيضا، أولا أن هذا الوجه لو تم فإنما يتم لرفع المحذور الخطابي، ويبقى عندنا المحذور ماذا؟ المحذور الملاكي، هذا أولا. وثانيا أيضا هذا الوجه لا يبين لنا ما هو فذلكة أن الحكم الواقعي يكون سببا لجعل حكم ظاهري أوسع من الغرض الواقعي بنحو يخالفه وينافيه في بعض الأحيان. ما هي فذلكة ذلك؟ ما هي النكتة؟ كيف أن أهمية الأغراض الواقعية تؤدي إلى جعل احتياط هذا الاحتياط أوسع من دائرة الغرض الواقعي بنحو يكون ماذا؟ يكون منافيا له؟ نفس ذلك النقص الذي كان يوجد في كلام المرزا أيضا موجود في المقام، ولكنه مع هذا النقص كما يقول سيدنا الشهيد أن هذا الوجه تقدم خطوة إلى الأمام، يعني فيه نقطة قوة هذا الوجه، وإن كان فيه نقطة ضعف أيضا. ما هي نقطة القوة فيه؟ هو أنه استطاع أن يجرد الحكم الظاهري من ملاكات في متعلقه بخصوصه، وهذه خطوة تقدمنا بها إلى الأمام. لذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الحلقة الثالثة الجزء الأول صفحة 27 هذه عبارته هناك، يقول: فالجواب المذكور في افتراضه المصلحة في نفس الجعل غير تام للإشكال الذي ذكره هو، هذا الإشكال الذي قال بأنه من قبيل لو أعطى شخص للمولى أن يضع ماذا؟ أن يضع جعلا، وقلنا بأنه ليس مراد القائلين أن المصلحة في نفس الجعل هذا الذي ذكره سيدنا الشهيد، ولكنه بهذا القدر غير تام، ولكنه في افتراضه أن الحكم الظاهري لا ينشأ من مبادئ في متعلقه بالخصوص هذا تامون، هذا القدر تامون، هذا الذي أشرنا إليه بالأمس أن السيد الشهيد استفاد من نقاط القوة في هذه الوجوه وبين منها نظرية محكمة للجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية. فنحن بحاجة في تصوير الحكم الظاهري إلى افتراض أن مبادئه ليس من المحتوم تواجدها بالخصوص في متعلقه لئلا يلزم ماذا؟ التضاد، ولكنها ليست في نفس الوقت، ولكنها في نفس الوقت ليست قائمة بالجعل فقط بالمعنى الذي فهمه من كلمات هؤلاء القائلين بهذا البيان، لئلا يلزم تفريغ الحكم الظاهري من حقيقة الحكم. هذا فيما يتعلق بهذا الوجه الثالث. الوجه الرابع وهو الوجه الذي ذكره صاحب الكفاية، في الواقع أن هذا الوجه وقعت في حوله كلمات كثيرة من الأعلام في بيان ما هو مراد صاحب الكفاية، لأن صاحب الكفاية قدس الله نفسه تارة يعبر عن هذين الحكمين بالإنشاء والفعل، وأخرى يعبر بالشأن والفعل، وثالث يعبر بالفعل من بعض الجهات والفعل من جميع الجهات. لذا فهم كلمات صاحب الكفاية واقعا يحتاج إلى مؤونة، ولكنه الآن نحن لسنا بصدد فهم عبارات صاحب الكفاية حتى نجمع بين كلماته، وإنما نحاول أن نبين ما ذكره هو بشكل واضح وصريح في موضعين: الموضع الأول في حاشيته على الرسائل كتاب فرائد الأصول هناك، والموضع الثاني في أول مبحث القطع من الكفاية مو من أبحاث الظن. ولكي يتضح رأي صاحب الكفاية في ذلك لا بد من الإشارة إلى مبناه في حقيقة الحكم الواقعي. التفتوا جيدا، يقول صاحب الكفاية أن الحكم الواقعي له مراتب. طبعا هو لا يعتقد ذلك فقط في الأحكام الشرعية، يقول أي تشريع يصدر من أي مشرع يمر ماذا؟ يمر بهذه المراحل الثلاث أو الأربع. المرحلة الأولى ما يعبر عنها بمرتبة الاقتضاء للحكم، يعني أن المشرع ينظر إلى مقتضيات الحكم وأنه ينبغي أن يحكم وينشئ الحكم أو لا ينبغي، وهذه المرتبة هي المرتبطة بعالم المصالح والمفاسد التي تنشأ منها الإرادة والكراهة والحب والبغض. يقول هذه هي المرتبة الأولى وهي مرتبة الاقتضاء، ولا يلزم من هذه المرتبة مرتبة الحكم أبدا، لعله لوجود مانع، فإن المقتضي قد يكون تاما ولكن المانع ماذا؟ غير مفقود. أو قد يكون المقتضي تام ولكن المشرع غفل عن المقتضي، خب يحكم أو لا يحكم، ينشئ أو لا ينشئ، لأن الكلام في مطلق المشرع مو في المشرع الحق سبحانه وتعالى، حتى تقول أن الغفلة غير متصورة هناك. نعم هناك المتصور وجود ماذا؟ وجود المانع. ويضرب مثالا لذلك، يقول إذا جئتم إلى الأحكام الشرعية الإسلامية قبل الإسلام، المقتضي لها موجود أو ليس موجودا؟ نعم موجود، ولكنه المانع لم يكن مفقودا باعتبار أن الناس لم يكونوا يتحملوا تلك الأحكام إلى أن جاء النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. هذه الأمثلة أمثلته قوة كما سنقرأ. إذن المرتبة الأولى للحكم هي مرتبة الاقتضاء، المرتبة اللي هي مرتبطة بعالم التكوين من المصالح والمفاسد وما يترتب عليها من مبادئ الحكم والإنشاء من الإرادة والكراهة والحب والبغض. المرتبة الثانية هي مرتبة الإنشاء، يعني أن المولى بعد أن شخص المقتضي والمصلحة ينشئ حكما اعتبارا على طبق تلك المصلحة أو المفسدة التي شخصها في المرتبة السابقة. نعم هناك بحث في أن حقيقة الإنشاء ما هي؟ هل أن الإنشاء هو إبراز المعنى باللفظ، أو أن الإنشاء هو كشف عن ذلك الاعتبار النفساني للحكم؟ أي منهما الآن لا يؤثر على المقام، بحثه بعد ذلك سيأتي عند المناقشة. إذن المرتبة الثانية أن المولى بعد الاقتضاء الذي هو أمر تكويني يصل إلى مرتبة الإنشاء الذي هو أمر ماذا؟ أمر اعتباري. بعد المرتبة الأولى والثانية نصل إلى مرتبة الفعلية للحكم. ما هي الفعلية؟ يقول مرتبة البعث والزجر والترخيص، يعني أن المولى قد يشخص المقتضي وقد ينشئ الاعتبار، ولكنه مع ذلك لا يصل الحكم إلى مرتبة ماذا؟ إلى مرتبة الفعلية، يعني لا يوجد فيه بعث ولا يوجد فيه ماذا؟ زجر. إذا أردنا أن نقرب هذا المطلب من خلال المجالس القانونية والتقنينية من قبيل أنه أعضاء المجلس يجلسون يبحثون في وجود المقتضي للحكم وللقانون، فبعد ذلك يشرعون القانون، وبعد ذلك يبلغون الأجهزة ماذا؟ التنفيذية. وهنا أيضا لا ملازمة بين أن يشرع القانون وبين أن يصل إلى مرتبة ماذا؟ الفعلية، يعني البعث والزاجر. لعله يشرع القانون ولكنه ماذا؟ ولكن لا يصل إلى الفعلية، يعني إلى البعث والزاجر. هاي المرتبة الثالثة. المرتبة الرابعة وهو أنه إذا وصل إلى الفعلية يعني صار فيه بعث وزجر، فإن علم به المكلف صار منجزان، وإن لم يعلم لا يكون منجزان. إذن متى يدخل الحكم في موضوع حكم العقل بوجوب ماذا؟ بوجوب الامتثال، إذا علم به المكلف وكان ماذا؟ وكان فعليا. خلوا ذهنكم يمي. وعلى هذا الأساس يصرح: فلو علم المكلف بالإنشاء من غير أنه الحكم وصل إلى الفعلية، منجز أو ليس بمنجز؟ يقول ليس بمنجز. التنجيز فرع ماذا؟ فرع الفعلية. ومع عدم الفعلية وإنما كان هناك تشريع على مستوى القانون فقط من غير فعلية، فإن العلم به لا يكون منجزان. وهذا أتصور أيضا من الناحية العقلائية أيضا واضح. لو أن شخصا عمل بقانون مشرع في المجالس النيابية ولكن من غير أن يصل إلى المجلس التنفيذي وإلى الفعلية، أساسا يؤاخذ على ذلك، يقال بأنه صحيح شرع ولكنه كان تكليفا بالنسبة إليه أو لم يكن. يقول لا، لم يكن تكليفا بالنسبة إليه. إلى هنا اتضح لنا بأن صاحب الكفاية يعتقد أن المنجزية فرع وصول الحكم إلى الفعلية، ولكن عندما يأتي إلى الفعلية يقول الفعلية على قسمين: فعلية من جميع الجهات وفعلية من بعض الجهات دون بعضين. ولو سألنا صاحب الكفاية ما معنى الفعلية من جميع الجهات والفعلية من بعض الجهات، التفت جيدا، يقول إذا كان الحكم فعليا، يعني المرتبة الثالثة، وعلم به المكلف، هاي نقطة، ولم يقم حكم ظاهري على الخلاف، فهذا الحكم يكون فعليا من كل ماذا؟ من كل جهة. وهنا يحكم العقل ماذا؟ بوجوب التنجز، ويحكم العقل ماذا؟ بحرمة المخالفة واستحقاق العقاب على المخالفة. إذن ما معنى الفعلي من كل جهة؟ يقول إذا وصل إلى المرتبة الثالثة أولا وعلم به المكلف ثانيا ولم تقم إمارة أو أصل عملي، يعني حكم ظاهري على الخلاف ماذا؟ ثالثا، فإن الحكم يكون فعليا من كل جهة. ومن الواضح هنا عندنا مشكلة التنافي أو لا توجد عندنا مشكلة التنافي؟ لا توجد عندنا مشكلة التنافي. وما هو مرادك من الفعلي من بعض الجهات؟ يقول ها، إذا وصل الحكم إلى المرتبة الثالثة يعني صار فعليا ولكن لم يعلم به المكلف، كان مشكوكا هذا أولا، وقامت إمارة على خلاف ذلك الحكم، فهنا بعد لا يكون ذلك الحكم فعليا من كل جهة، بل يكون حكم الحكم فعليا من جهة وغير فعلي ماذا؟ من جهة أخرى. وعلى هذا الأساس فإذا قامت إمارة على الخلاف بعد ذلك الحكم الواقعي موجود في حق هذا المكلف أو غير موجود؟ يقول غير موجود، لأنه ليس فعليا من كل جهة، الذي في حقه هو ماذا؟ هو الحكم الظاهري فقط. إذن أيضا ارتفع موضوع التنافي بين الحكم الواقعي وبين الحكم الظاهري، لأنه مع وصول الواقع فلا ظاهرية، ومع وصول الظاهر فلا واقعية من كل جهة. إذن لا، أين التنافي وأين التناقض والتضاد؟ فإن قلت، التفت جيدا، فإن قلت أنتم ذكرتم لنا أن الأحكام الواقعية مشتركة بين العالم وبين الجاهل. وهنا اتضح أن الأحكام الواقعية مشتركة أو غير مشتركة، ها؟ غير مشتركة. يقول أساسا نحن لم نقل أن الأحكام الواقعية المشتركة يعني الحكم الواقعي الفعلي من كل جهة، لم نقل ذلك، وإنما المشترك هو ماذا؟ المشترك هو الفعلي من بعض الجهات دون بعضين. إذن من جهة جمعنا بين الحكم الظاهري والواقعي، ومن جهة احتفظنا باشتراك الأحكام الواقعية بين العالمين وبين الجاهلين على حد سواء. إذن فتحصل أن كل الفذلكة في كلام صاحب الكفاية كامنة في الفعلية، وأن الفعلية ليست دائما من جميع الجهات، وإنما قد تكون من جميع الجهات وقد تكون ماذا؟ من بعض الجهات. هذا كلام قريب مما ذكره سيدنا الشهيد، أو بالعكس كلام سيدنا الشهيد قريب مما ذكره صاحب الكفاية. ما هو المطلب الذي ذكره سيدنا الشهيد؟ إذا يتذكر الإخوة، السيد الشهيد قال أنا لا أقول بأن مطلق الشك منجز، أقول الشك المركب على فرض ثبوته في الواقع فهو ماذا؟ فهو منجزون. سألناه هذا ثبوتا إثباتا من أين نستكشف أن هذا الشك شك بسيط أو شك ماذا؟ شك مركب. قال انظروا إلى الحكم الظاهري، فإن جعل الاحتياط نستكشف أن ذلك الواقع على فرض ثبوته لا يرضى ماذا؟ بفواته. وإن جعل البراءة نستكشف على أنه على فرض ثبوته يرضى ماذا؟ يرضى بفواته من الشاك. إذن مقام الإثبات يكشف لنا أن الحكم الواقعي على فرض ثبوته يرضى المولى أو لا يرضى المولى. نفس هذا الكلام ذكره من؟ صاحب الكفاية. لو سألته من أين أعرف أن الحكم الواقعي فعلي من جميع الجهات أو فعلي ماذا؟ من بعض الجهات، أنا من أين أعرف ذلك؟ قال تعرف ذلك من خلال مقام ماذا؟ من خلال مقام الإثبات والحكم الظاهري. فإن جعل حكما ظاهريا على الخلاف فهذا أنه معناه فعلي من كل جهة أو ليس فعليا من كل جهة، يقول ليس فعليا من جهة، وإلا لما جعل حكما ظاهريا، وإن لم يجعل فهذا معناه أن الحكم الواقعي فعلي على كل جهتين. فتحصل أن صاحب الكفاية قدس الله نفسه يعتقد بأن الأحكام الظاهرية لا تتنافى مع الأحكام ماذا؟ الواقعية، لأنه مع عدم وجود حكم ظاهري فالموجود هو ماذا؟ هو الحكم الواقعي، ومع وجود الحكم الظاهري فالحكم الواقعي ليس فعليا من كل جهة، بل فعلي ماذا؟ في حق من علم به ولم تقم عنده إمارة. أما من شك فيه وقامت عنده إمارة فهو فعلي في حقه أو ليس فعليا؟ ها؟ ليس فعليا. فإن قلت يلزم التصويب إذن، وهو أن الأحكام الواقعية ليست مشتركة بين العالمين والجاهلين، قال أنا لا أدعي أن الحكم المشترك هو الواقعي من كل جهة، بل المشترك هو ماذا؟ أن يكون فعليا من بعض الجهات دون بعضين. ومن هنا أنتم تجدون في كلمات الأعلام الذين جاءوا بعد صاحب الكفاية قالوا أن صاحب الكفاية يقول أن الحكم المشترك هو حكم إنشائي وليس حكما ماذا؟ وليس حكما فعليا. ومرادهم من الإنشائية مو الإنشاء بمعنى المرتبة الثانية، وإنما المراد من الإنشائية يعني ليس فعليا من كل الجهات. هذا تمام ما قاله صاحب الكفاية. هسه تعالوا معنا إلى حاشيته على الرسائل. في حاشيته على الرسائل هاي الطبعة اللي هي طبعة الحجرية صفحة 36 هناك يشير إلى هذه القضية، يقول بأنه فاعلم أن الحكم بعدما لم يكن شيئا مذكورا يكون له مراتب، إنا خلقنا الإنسان يكون له مراتب من الوجود، أولها أن يكون شأن له شأن من دون أن يكون بالفعل بموجود أصلا، وهذه هي مرتبة الاقتضاء اللي هي مرتبة التكوين. ثانيها أن يكون له وجود إنشاء من دون أن يكون له بعثا وزجرا، من دون أن يكون له فعليا. ثالثها أن يكون له ذلك مع كونه كذلك فعلا، يعني بالإضافة إلى الاقتضاء والإنشاء يكون ماذا؟ يكون فعليا، ولكن من دون أن يكون منجزا بحيث يعاقب عليه، باعتبار أن التنجيز فرع ماذا؟ فرع العلم بالفعلية وعدم وجود ماذا؟ وعدم وجود ما يخالفه أو يضاده. قال ورابعها أن يكون له ذلك يعني فعلي كالسابقة مع تنجزه فعلا، وذلك لوضوح إمكان اجتماع المقتضي لإنشائه وجعله مع وجود مانع أو فقد شرطين. هذه إشارة إلى المرتبة الأولى والمرتبة الثانية، يعني المقتضي قد يكون موجود ولكن المانع غير مفقود أو الشرط ماذا؟ غير موجودين. كما لا يبعد أن يكون كذلك قبل بعثته صلى الله عليه وآله واجتماع العلة التامة مع وجود المانع من أن ينقدح في نفسه البعث والزاجر لعدمه. هسه هاي الجملة فت بحث طويل مفصل بين الأعلام في مسألة كلامية، وهو هذا انبعاث البعث والزجر في نفس من؟ في نفس المولى الحقيقي لو في نفس الإمام أو النبي، أي منهما؟ هو من المشرع؟ الإمام مشرع؟ النبي مشرع أو الله مشرع؟ ها؟ يعني الله سبحانه وتعالى يدرك المصلحة ثم ينشئ، ها؟ ثم يحصل في نفسه بعث وزجر وإرادة، ثم ماذا؟ ثم ينشئ. هو يلزم أن يكون محلا للحوادث، لأنه هذا البعث والزجر قبل الشريعة الإسلامية كان موجود لو مو موجود؟ ها؟ نعم، العلم بالمصلحة كان موجود، أما الإرادة والكراهة والبعث والزجر كان موجود أو غير موجود؟ يقولون إذا كان المشرع هو الله يستحيل أن يكون هذا موجودا، لعد هذا البعث والزجر ما هو محوره. هنا وقع بحث مفصل بين الأصوليين في مسألة كلامية، وهو ده يشير إلى هذه النقطة. التفت إلى عبارته، يقول وكما لا يبعد أن يكون كذلك قبل بعثته، يقول واجتماع العلة التامة له مع وجود المانع من أن ينقدح في نفسه البعث والزجر، مع أنه التشريع هو من الله أو من النبي، ها؟ من الله، لماذا ينقدح في نفس النبي؟ يقول ها، لأنه يستحيل أن يكون هناك انقداح ماذا؟ للبعث والزجر. هذا مطلب إن شاء الله بعد الإخوة يراجعوا، مطلب مهم ومفيد أيضا. وكذلك ذكر هذا المعنى بنحو إجمالي في أول مباحث القطع، يعني هاي الطبعة لمؤسسة آل البيت صفحة 258، هذه عبارته هناك. قال: ثم لا يذهب عليك أن التكليف ما لم يبلغ مرتبة البعث والزجر لم يصر فعليا، وما لم يصر فعليا لم يبلغ مرتبة ماذا؟ مرتبة التنجوز. نعم، في كونه بهذه المرتبة موردا للوظائف المقررة شرعا للجاهل إشكال اجتماع الضدين أو المثلين اللي يقول يأتي حله أين؟ في الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية. هذا تمام كلام صاحب الكفاية، أما الملاحظات فستأتي بعد ذلك، والحمد لله رب العالمين.